يعني النهاردة احنا موضوعنا التوبة، هل التوبة مواعيد، هل التوبة شروط، وكيف كانت توبة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف نحزو حزوهم، كيف نتوب توبتهم عن التوبة. يدور حوارنا اليوم مع العالم الجليل الشيخ محمود المصري. شيخ محمود، يعني احنا تكلمنا عن الرفق بالمذنبين حتى يعني نفتح لهم باب الأمل.
نعم.
لو أن المذنب نفسه يتوب كما كان يتوب أصحاب النبي عليه الصلاة، فكيف تكون التوبة موافقة لتوبة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا تكلمنا المرة في دكتور عمرو عن رفق الإنسان بالمذنبين. دايما بقول الإنسان لما يتعامل مع أي إنسان مذنب يتعامل معه باللين وبالرحمة، لأن ده منطلق فهمي للدعوة ومنطلق فهمي لسنن الحق سبحانه وتعالى في كوني. فلان مذنب وفلان مطيع، لكن قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي المذنب مطيع ويخلي المطيع مذنب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القلوب تتقلب. لكن ولذلك كان أكثر دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي وسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده مين اللي بيدعو الدعاء ده؟ دكتور عمرو، صاحب أطهر وأجمل وأثبت وأفضل قلب على وجه الأرض، صاحب أتقى قلب، اللي هو قال نفسه عن نفسه، قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر، إلى آخر الحديث. الشاهد في الموضوع أن أي إنسان في الدنيا لابد أن يكون في سقف للحاجة اللي هو بيتمناها. أنا لو قلت مثلا أنا عايز أتوب بنسبة 50%، فلو جيت أحقق التوبة ممكن أوصل لـ20%. إنما لما أقول أنا عايز أتوب زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا، اللي هم توبتهم في يعني في الحديث عنها بنقول لها توبة 100%، زي ما الكتاب بيقول، فحتى لو قصرت فهتبقى توبت بنسبة 90%، فيبقى شيء جميل برضو. فالصحابة كان ليهم سمات تميز توبتهم عن توبة أي إنسان على وجه الأرض. كانت خمس مميزات يا دكتور عمرو. كان أول ميزة من مميزات التوبة عند الصحابة تعظيم الذنب. تعظيم الذنب يعني إيه؟ يعني أنا لما أرتكب ذنب، لو أنا حسيت إن اللي أنا بعمله ده شيء طبيعي جدا وشيء عادي جدا، وإن أنا ولا كأني عملت حاجة، أنا أذنبت إزاي؟ يعني النهاردة زي بيقولوا التشخيص نص العلاج. لو إني جيت لواحد وقلت له يعني أنت مثلا بتذنب، فيقولك لا أنا ما أذنبش، هو بيعتبر إن الذنب اللي بيذنبه ده ممكن يكون ما هوش ذنب، بل ممكن يعتبر الذنب ده هو عين الطاعة. إذن فمعرفتي بالداء هو سبيلي إلى معرفة الدواء. فأنا لما أقول النهاردة إن الذنب ده فعلا ذنب كبير، ده يخليني ان انا اسعى ان انا اغير نفسي. تعظيم الذنب. كان انس بن مالك رضي الله عنه، طبعا انس بن مالك كما تعلم حضرتك هو من اطول الصحابه عمر، لان النبي دعا له بكده كما في الحديث اللي رواه مسلم، لما ام سليم اللي هي ام انس بن مالك، لما اخذت انس بن مالك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، قالت له يا رسول الله ما من امراه من الانصار الا وقد اتحفتك بهديه الا انا، فاني اقدم لك انس ليكون لك خادما يا رسول الله. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقالت له ادعو له يا رسول الله، فدعا له بطول العمر وبكثرة المال وكثرة الولد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه والله الذي أدرك زمن الحجاج بن يوسف، فبيقول والله لقد طال عمري حتى أني وكثر مالي وكثر ولدي حتى أني دفنت إلى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. ده من أولاده اللي إيه؟ اللي دف دايال اللي عايشين. سبحان الملك. الشاهد في موضوع ان سيدنا انس بقى لما كان قاعد مع بعض ابناء الصحابه وبعض التابعين بيقولهم ايه؟ بيقولهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، اي من المهلكات. هل الذنب ممكن يتغير؟ يعني ممكن الذنب ده يكون هنا له حكم وهنا له حكم؟ ممكن، لكن في الغالب الصغيره هي صغيره. وان كان ابن عباس قال لا صغيره مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني الصغيرة ممكن مع الإصرار وممكن مع استحلال الذنب ممكن تتحول إلى كبيرة، والكبيرة مع الاستغفار خلاص بتمحى تماما. فإذا تعظيم الذنب لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسوله من الموقات. فالعلماء لما تكلموا في هذه المسألة قالوا إيه؟ قالوا إن قلوب الصحابة كانت قلوب شفافة، وكانوا بيزنوا الأعمال أو حتى الذنوب بميزان الذهب. ميزان الاكل والشرب يا دكتور عمرو ممكن يفرق معانا ربع كيلو وثمن كيلو، انما ميزان الذهب بيفرق معانا الجرام واقل من جرام، يعني بيجيب لك تكسيرات الجرام.
أيوه.
مفردات الجرام. فهم بيقيسوا بميزان ادق من ميزان الذهب. فاهل العلم قالوا وكان انس بن مالك يتخيل انه قد قامت القيامه وان الميزان قد وضع، الميزان قد وضع وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فلو نزلت سيئة في كفة السيئات لرجحت فدخل النار، ولو نزلت عشر حسنة، العشر حسنة اللي حصل بعشر أمثالها، ولو نزلت عشر حسنة في كفة الحسنات لرجحت كفة الحسنات ودخل الجنة. فبيقول الأعمال اللي انتوا بتحسبوها أدق في عينكم من الشعر، ممكن احنا كنا بنقضيها من الموبقات، ليه؟ لأن ممكن سيئة واحدة يختم بها عمري أخش بها النار. عشان كده كانوا دائما يتوبوا. سيدنا ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل، يوشك الجبل أن يقع فوق رأسي. تخيل حضرتك لو واحد قاعد تحت جبل كده والجبل ده قايل للسقوط، فواحد مرعوب وعمال كل شيء يبص على الجبل، ربما الجبل يقع في دماغه. قال والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا. ولذلك بلال بن سعد كان يقول كلمة في غاية الروعة، بيقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تقولش هو ذنب صغير، ماشي هو صغير، احنا بنقول فعلا في كبائر وفي صغائر، لكن الصغيرة دي ارتكبتها في حق مين؟ في حق الله، الله الذي قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا لما أذنب ذنب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل عنك ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الأندلس كان ينصح ابنه يقول إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ربنا اللي خلق الظلام اللي أنا مستخبى فيه هو شايفني ومطلع عليا. يبقى إذن لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظمة ما عصيت. وفوق كل ذلك وقبل كل ذلك قول الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد يقول إياكم ومحقرات الذنوب. إيه محقرات الذنوب؟ قال فإن مثل محقرات الذنوب وبدأ يوضحها كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن يندجوا طعامهم فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. يبقى ذنب زائد ذنب وأنا ما بتوبش، يعني الذنب حين الإنسان حينما يذنب ذنبا ينكت في قلبه نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب نزع من هذا الذنب ثقل قلبه على سير معتاني، فإن عاد وأذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يعلوه الران. وذلك قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى أول سمة دكتور عمرو من سمات توبة الصحابة تعظيم الذنب. أنا ارتكبت ذنب ولو كان صغير أقول يا خبر أبيض أنا ارتكبت ذنب في حق ربي سبحانه وتعالى لا ألحق أتوب على طول. لذلك التوبة واجبة على الفور. يعني لو أني أذنبت النهاردة مثلا الأربع ما أقولش هتوب يوم الجمعة، ما أقولش هتوب يوم الأربع اللي جاي، ما أقولش هتوب في رمضان اللي جاي، لا أذنبت دلوقتي ما نمشي إلا على توبة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لازم أتوب دلوقتي حالا. لماذا؟ لان ممكن يا دكتور عمرو اموت بعد ساعه او ممكن اموت بعد ربع ساعه او ممكن اموت وانا واقف، واموت الفجأة كما نعلم من علامات الساعه الصغرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن اموت في لحظتها على غير توبه اضيع كل اللي عملته. طب وليه؟ طب ما الحق نفسي لو وقعت في ذنب الحق اتوب على طول. ولذلك كان من ضمن الحاجات الجميله جدا ان لما تكلموا عن رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى دكتور عمرو الاعمال بترفع الى الله سبحانه وتعالى بشكل اسبوعي وبشكل سنوي. شكل الأسبوعي كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، تمام كده، فيغفر لكل ذنب لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا، يعني أجلوا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. ده رفع الأسبوعي يبقى يوم الاثنين ويوم الخميس. طب ورفع السنوي؟ قالوا في شهر شعبان، تمام كده. قالوا طيب هو في شهر شعبان العمل بيرفع فقط ولا بيبقى رفع عمل وعرض قلب؟ قالوا الحاجتين.
نعم
عرض قلبي ورفع عمل. الله، ده كده شهر شعبان بقى شبيه بيوم القيامة. تخيل المعلومة الغريبة دي.
نعم.
شهر شعبان طبعا لان يوم القيامة في عرض قلبي يوم تبلى السرائر، تمام كده، كل ما اكننته في صدري بيظهر لان القلب يصبح صفحة بيضاء. الحق سبحانه وتعالى الذي كما قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إذن نظر الحق سبحانه وتعالى مباشرة إلى القلب. فدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى على خليل وقال إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى إذن يوم القيامة يوم تبلى السرائر. طيب وبعدين طب وعرض بقى الصحيفة؟ قال لك ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية الثانية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جميل أوي. وإذن يوم القيامة عرض قلب وعرض صحيفة. شهر شعبان عرض قلب وعرض صحيفة. إيه الدليل؟ حديثين بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه البياقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عبادي، خد بالك بقى، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعى أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يبقى إذا النظر إلى قلب الإنسان، فإن كان إنسان في قلبه حقد حسد غل خصام أي حاجة يتركه لحد ما يترك الحقد والغل والحسد ويتصالح مع إخوانه ثم يغفر له مع سائر إخوان المؤمنين. ده عرض قلب. طب وعرض الصحيفة؟ الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن عن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تصوم شهرا بعد رمضان مثل ما تصوم في شعبان. قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر يرفع فيه العمل إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يبقى إذن رفع عمل من يوم الجمعة لحد يوم الحد يترفع يوم الاثنين. لو تبت إلى الله سبحانه وتعالى يترفع العمل إلى الله يوم الاثنين بلا ذنب لو لحقت تبت. طيب من يوم الاثنين لحد يوم الأربع بالليل في ذنوب، لو تبت منها لما يترفع العمل يوم الخميس يتغفر. طيب عدت مني ذنوب كتير أو من حيث أتوب منها طول السنة، ففي فرصة جميلة قوي اللي هي إيه؟ شعبان. أو أتوب من ذنوب السنة كلها فيرفع العمل إلى الله، ما فيش أي ذنب. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم؟
نعم.
ليه ما قالش وأنا مصلي؟ طب ده الصلاة أجمل من الصيام، مش الصلاة عماد الدين؟ ده لو جاء إنسان يوم القيامة صائما ولم يصلي لا يقبل، ولو جاء مصليا ولم يصم يقبل. أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم؟ لأنه كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا ليه كده؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعة لأن الصيام لا يتطرق إليه الرياء. ممكن أرائي في صلاتي، ممكن أصلي قدام الناس فلما لا حد يوصل أخشع أوي في صلاتي، ممكن أروح المسجد عشان الناس تشوفني، يعني ممكن حاجة كتير جدا. لكن عند الصيام الفريضة مش النافلة لا يمكن حد يطلع في نهار رمضان ويقول يا جماعة على فكرة أنا صائم، ما كل الناس صايمة، فلا رياء في الصيام. فاختار الحق سبحانه وتعالى أخلص عبادة في هذا الكون ألا وهي الصيام وجعلها له سبحانه وتعالى. والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع، ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. يبقى إذن أنا لما أصوم ولما أصل ولما أذكر ربنا ولما أتوب يرفع العمل الله سبحانه وتعالى فتتغفر كل هذه الذنوب، فتلقى المولى عز وجل والصحيفة فاضية ما فيهاش ولا ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أول سمة من سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان آخر جزئية أولها في هذا السؤال إن 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 يوم القيامة من ضمن الأسماء، يعني من ضمن الأشياء العجيبة إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت. طب وليه أنا قلت يوم القيامة؟ لأن قيامة العبد هي موته، وإن كان الحديث ضعيف إذا مات العبد قامت قيامته، لكن معناه صحيح وإن كان اللفظ إيه ضعيف. فأنا لو مت ليه مصيبة؟ قال لأن الصحيفة هتتقفل مش هيبقى فيه حسنات تانية تتكتب. قال لا بس خد بالك، بس في ناس صحفتها مش تقفل، في ناس الصحف بتاعتها ما زال هي ميتة والصحف ما زالت مفتوحة.
زي مين؟
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله، طب أنا مش عايش ليوم القيامة صح كده؟ أنا مش عايش يوم القيامة، أنا عايش مثلا 50-60 سنة 100 سنة وخلاص ميت، بس أجري يفضل موجود والصحيفة مفتوحة. يعني أدر حاجة من حاجة دكتور، مثال الدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام من سنة حسنة فلا أجر معناه اليوم القيامة. حديثين دولت. أنا لو جيت النهاردة مثلا ألقيت محاضرة، عملت كتاب، دليت الناس على سنة من سنة النبي عليه السلام، علمتهم خير، عرفتهم طريق ربنا، ثم مت بعد ذلك، كل من اهتدى على أدية، كل من قرأ كتابي، كل من سمع محاضراتي اللي هي موجودة من بعدي، كل ذلك يصلني وأنا في قبري نائم في قبري. هي دي السنة الحسنة. طيب من سن سنة سيئة واحد راح بأهل قرية مثلا كده وعلمهم شرب الخمر ولعب الميسر وعلمهم السب واللعن والشتم لغير ذلك، ثم مات بعد ذلك. فكل من سب وكل من شتم وكل من شرب خمرا وكل من فعل ذلك فهو في ميزان السيئات. يبقى في إنسان يعني علشان كده كانوا يقولوا يا بخت اللي يموت وتموت حسناته وسيئاته، لكن يا بخته أكتر اللي يموت وتموت سيئاته وتحيا حسناته.
الله.
ويا حزن من مات ولم تمت سيئاته. شوف شوف الثلاث أصناف. فيعني ودي أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة، تعظيم الذنب.
فضلتك يعني كيف نتوب قبل أن ترفع الأعمال؟
الله، قال كيف نتوب قبل أن ترفع الأعمال؟ قلنا من شوية دكتور عمرو إن الأعمال بترفع بشكل أسبوعي وبشكل سنوي. دائما المؤمن يا دكتور عمرو لازم يعني يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وضح، عشان الإنسان ما يقولش إيه؟ طب أتوب من إيه؟ أحيانا كنت مثلا أما أكلم واحد أقول له عايزين نتوب، يقول لي أتوب من إيه؟ هو أنا بعمل حاجة وحشة؟ أقول له كوني إن أنا أظن إن أنا عمري ما عملت حاجة وحشة، ده أوحش حاجة فيا، لأن ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا أصحاب ذنوب. واوعى تفتكر الذنب ان انا اعمل حاجه وحشه، قد يكون الذنب ان انا ما عملتش حاجه كويسه. يعني ممكن اكون انا ايه، ما بعملش حاجه وحشه، ما بشربش خمر، ما بشتمش حد، ما بتعاملش بالربا، ما بعملش اي حاجه وحشه خالص، لكن في نفس الوقت ممكن ما اكونش بعمل حاجه كويسه خالص، فده في حد ذاته ذنب، ما هو ده تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. طيب المؤمن لازم يعمل ايه؟ لازم يجدد التوبه على طول، زي ما بجدد الإيمان في قلبي بالدعاء واللجوء إلى الله، كما ورد في الحديث. عجيب جدا، ممكن ناس كثيرة بتغفل عن الحديث ده، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يقدم. أنا دكتور مثلا جايب التوب ده مثلا من شهرين ثلاثة، هل هيفضل بنفس البريق ده بعد سنتين ثلاثة؟ مستحيل، لابد أنه يقدم. فالنبي بيقول نفس الحكاية، الإيمان بيقدم في قلب الإنسان، إن الإيمان لا يخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب. قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، إن أنا واجب علي أن أنا ألجأ لربنا كل يوم وأنا ساجد أقول له يا رب اللهم جدد الإيمان في قلبي. نفس الحكاية، لازم كل يوم أجدد التوبة. ولذلك هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الذي رواه البخاري أن من قرأ دعاء الاستغفار سيد الاستغفار قبل أن ينام لو مات في الليلة دي دخل الجنة، ولو قرأه في الصباح فمات في النهار دخل الجنة. ليه؟
لأنه
دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله، كله يا دكتور عمرو انخلاع من حولي وقوتي الى حول الله وقوتي. بقول له يا رب أبوء لك بنعمتك علي، وفي نفس الوقت المفترض أبوء لك بنعمتك، والمفترض بقى في المقابل وأبوء إيه؟ بفضلك علي في طاعتي. قال لا، وأبوء بذنبي. سبحانك يا ربي، نعم نازلة وذنوب طالعة، ده إيه المقايسة العجيبة دي؟ ولذلك الإمام ابن القيم بيقول لما إذا أردت أن تقايس بين في هذه المسائل فقايس بين نعم الله ومش بين طاعتك، لا قايس بين نعم الله وبين ذنوبك، إن ربي بيرزقني. ودايما زي ما علمونا مشايخنا دكتور عمرو، ما فيش حد بيعصى ربنا إلا بنعم ربنا، وده العجيب. العجيب إن 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 ربنا يرزقني بعين ويقول العينين دولت خدهم يا عبدي انتفع بيهم، اقرأ وتكسب وخرج وشوف الدنيا وتمتع بجمال الدنيا واشتغل وأكل ولادك واصرف وطبطب على بنتك وكرم اليتيم، فأنا أخذ عينيا ديت وأستخدمها في كل ما يغضب رب سبحانه وتعالى. طب لو إن ربنا أخذ عينيا مني هقول له يا رب ردهم لي وانا مش هبص على الرجاله مش على الستات، سبحان الملك. طب ما كانوا موجودين، كان ربنا يرزقني برجلين عشان اسعى وامشي وعنبر الكون واسعى لاكل عيشي ورزقي ودروس علمي وشغلي، ورغم ذلك استخدم رجلي في المشي الى الحرام ايدي وهكذا. اذا فانا قبل ما ترفع صحيفتي او قبل ما يرفع عملي كل يوم اثنين، كل يوم خميس، كل شهر شعبان، لا ده في حاجه اعظم من كده. ان انا ايش ضمني ان النهارده الاربعاء، ايش ضمننا ايش لبكره يا دكتور عمرو؟ مش بكره هيرفع العمل؟ ايش ضمننا ايش
لبكره؟ ايش كمان 10 دقائق؟
ايش ضمني نخرج من الحلقه دي اصلا الا وانا محمول على الاعناق؟ حد عارف؟ سبحان الملك. لسه بقول لحضرتك يا دكتور عمرو، وهي الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، كل انسان مكتوب الدقائق بتاعته والثواني. لسه بقول لحضرتك قبل الحلقه، انا والدي ربنا يا رب يعفو عنه توقف قلبه النهارده. الدكتور اتصل بيه قال لي الوالد مات الله يرحمه رحمه الله، وبعدين مفيش دقائق ولقيته بيقول لي عملنا له صدمات كهربائية على القلب وعاد القلب للعمل مرة تانية. كأن رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لسه في شوية ساعات في عمره ومش هيلقاني إلا ما ياخد حقه. ولذلك ملك الموت حينما يقبض الإنسان روح الإنسان كما جاء في الأثر يقول للعبد: لقد طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة عيش ولا شربة ماء، وطفت المشارق والمغارب فلم أجد لك موضع قدم. فما ينفعش تعيش بلا رزق وبلا سعي، فلازم تموت. شوف نعمة ربنا. عشان كده الإنسان اللي قلقان على رزقه بقوله ما تقلقش، والله ما حد بيموت ورزقه ناقص،
وفي السماء رزقكم
وما توعدون. والحديث رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هرب ابن آدم من رزقه، شوف قد إيه، إذا هرب ابن آدم من رزقه، ابن آدم من رزقه أدركه رزقه كما يدركه الموت. رزقه هو اللي بيجري ورايا واللي ربنا مقدره. ممكن أنا شفت حالات كتيرة في حياتي، إنسان خلاص قالوا ده مات، وفجأة برضو عملوا له صدمات قلبية وعاد قلبه مرة أخرى، ثم عادت له الحياة بضع ساعات، وقام شرب شوية مية وابتسم في وش حبايبه ودعا لهم ودعوا له ومات. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم رسالة: أنتوا خايفين على الرزق، الرجل ده كان ليه عندي شوية مية، صحيته ياخدهم ويرجع تاني. شوف المعنى، معاني جميلة جدا لو الإنسان يفطن إليها. فأنا ليه أستنى البكرة؟ وليه أستنى أن يرفع عمل يوم الاثنين الجاي؟ وليه أستنى لشهر شعبان؟ ما توب دلوقتي، ما الحق نفسي وتوب دلوقتي، لعل وعسى ألقى الله سبحانه وتعالى على توبة. فلما ألقى الله على توبة صحيفتي تبقى نظيفة فاضية ما فيهاش ذنب. لأن الإنسان بس مش مستحضر المعنى كويس، هو مش واخد باله أن أنا يوم القيامة اليوم دوت ربنا وصفه وصف عجيب جدا. قال: يوم يجعل الولدان شيبة. اشمعنى يا رب اخترت الولدان الصبيان الصغيرين دولت؟ هو الصبي الصغير ده محاسب؟ عمره ما هيحاسب. معلوم يقينا ان اطفال المسلمين جميعا بلا استثناء وبلا خلاف بين اهل العلم، بل باجتماع اهل العلم وباجماع اهل العلم، كلهم في الجنة. طب واطفال غير المسلمين؟ حدث خلاف بين اهل العلم، لكن في النهاية نقل الامام النووي رحمه الله رحمة واسعة ايضا ان الرأي الراجح عند عامة اهل العلم ان اي طفل في الدنيا حتى لو كان غير مسلم برضه في الجنة. ليه؟ لأنه ما زال على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. طب كبر بقى وبلغ سن البلوغ، فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. طب قبل كده هو ما زال على الفطرة، ما زال على الفطرة. أبوه هندوسي، أبوه سيخي، أبوه بوذي، وهو الطفل لسه عنده 5 سنين، ما دخل الجنة، إنه ما زال على الفطرة. فأنا النهاردة لازم أخد بالي إن أنا أسارع إلى التوبة، ألحق أتوب. وقعت في ذنب، طب ما وقعتش في ذنب، طب انا مش حاسس ان عملت حاجه،
او تبرير الذنب،
لا ده لسه جايين اللي بعدها للتبرير الذنب، لا انا ما وقعتش في ذنب، ما عملتش ذنب مثلا، برضه كتر من التوبه. هو النبي كان بيتوب ليه؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ سيد ولد ادم اللي ما صدرش منه ولا ذنب في عمره كله صلى الله عليه وسلم. حتى لما نتكلم عن بعض الاشياء التي عاتبه الله عز وجل عليه، مش عشان دي ذنوب، ده عشان انه عصم فعل خلاف الاولى صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى، ده مش ذنب، انما ما عملش ذنب، هو عمل خلاف الاولى صلى الله عليه وسلم. انما النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وتاخر، ويقوم ويصلي كما في الصحيح حتى تتورم قدماه، فتقول له منعش يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا؟ كان عايز تقول امال انت لما تعمل كده احنا نعمل في نفسنا ايه؟ انت تفعل بنفسك هكذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول افلا اكون عبدا شكورا. النبي يتوب الى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليله يا دكتور عمرو أكثر من 70 مرة في رواية البخاري، وفي رواية مسلم 100 مرة، يتوب 100 مرة وهو ربنا غفر له ذنوبه كلها اللي فات واللي جاي. أمال إحنا بقى اللي ذنوبنا مغرقانا وربنا وما نضمنش غفرها لنا ولا غفرهاش، بحسن الظن بنقول ربنا يا رب يغفرها، إنما إحنا ما نعرفش، ما عندناش حاجة تثبت لنا إن ربنا غفر لنا. ليه ما بنتوبش؟ ليه ما كترش من الاستغفار؟ أقول لحاجة يا دكتور عمرو، حاجة شخصية لي أنا، أنا طول ما أنا ماشي في عربيتي أو أنا قاعد في مكتبي طالما مش قاعد بشتغل أكثر بالحاجتين، أكثر من الحمد والاستغفار، وتعلمتها من أحد السلف، كان يكثر من الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. قالوا لماذا يعني؟ اشمعنى دي بالذات؟ ليه ما فيش حاجة تانية؟ قال لهم لأن العبد ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمي وأستغفره من ذنوبي. ده الفهم، ده الفهم. ولو حتى انا مش هكتر من الحمد حتى، فعلى الاقل كتر من الاستغفار. لما سالوا الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ايهما افضل، الاستغفار ام التسبيح؟ قال اذا كان الثوب وسخا فالصابون انفع من الماء. شوف المعنى. إذا كان أنا عندي ذنوب كتيرة فمحتاج أنظفها أكتر ما زود حسناتي، محتاج ألقى الله وأنا تايب أكتر ما ألقى الله وأنا في ميزاني شوية تسبيح زيادة، وإن كان يجمع بين الاثنين فبها ونعمة عين. حضرتك كنت ذكرت من شوية بتقول التبرير،
مشكلة تبرير الذنب أحيانا البعض بيبرر دائما الذنب،
تبرير الذنب
أو يحاول أن يوجد له يعني تبريرات
علة كده، يعني يقول أصلا أنا عارف حاجة دكتور عمرو، لما تقول له احنا مثلا مش لابس حجاب، وانا دايما بقول ان دعوتنا الرفيقة الرحيمة دايما بقول عمري ما اسأت الظن بواحد ما بيصليش، عمري ما اسأت الظن بواحدة مش محجبة، بقول لعل يكون فيهم خير احسن مني الف مرة، لكن بس واقف على تكة. المؤمن عامل زي دكتور عمرو، شوف حضرتك السبوتات الاضاءة اللي موجودة في الاستوديو، اللومد الجميلة والاضاءات الحلوة دي، ممكن لمبة منهم تجد الاضاءة بتاعتها ضعيفة شوية، هي مش ضعيفة، هو جاء عليها شوية تراب، فممكن لو أنا عندي فطنة ورحمة وذكاء فأقول مثلا لواحد من العمال الأفاضل، أقول له بعد إذن حضرتك سلم بس كده حتة قماشة ومسح بس الكشاف ده، وممكن لو أنا ما عنديش فطنة أو ماسك طوبة وأمخبطها عشان أنفض التراب اللي عليها فأكسرها. في ناس كده، في إنسان في دعوته كده، في إنسان المؤمن عامل زي اللمبة الفلورسنت الجميلة اللي نورها بيور كده وحلو قوي، في جه عليه شويه تراب، ممكن التراب يكتر لدرجه انه يداري النور كله، فممكن واحد باسلوب دعوته يجيب حته قماشه ناعمه ويمسح اللمبه فتنور وتبقى جميله جدا، وممكن واحد يمسك عصايه وينفض اللمبه فيكسرها. المؤمن عامل زي المصنع اللي واقف على فيوز، مصنع ب 2 مليون دولار واقف على فيوز ب 50 قرش، الفيوز ده لما ضرب المصنع وقف، مش العلاج ان انا النهارده اغير نور المصنع كله او ان انا اهدم المصنع، انما العلاج ان اجيب في الفيوز ابو 50 قرش اركبه المصنع يشتغل. في انسان واقف على كلمه صغيره دكتور عمرو، انا شفت ناس قسما بالله العظيم كنت ترى الانسان ده تقول ده قمه الشر اللي في الدنيا، بكلمه بسيطه وبسمه حلوه وطبطب عليه بيبقى احسن مني الف مره. الانسان يبقى عارف ان انا لما اتعامل مع اللي قدامي وانا احسن الظن بيه صدقني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح قلبه. لان شوف لما بيقول الله عز وجل بيقول ايه، يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، ده في الاصلاح بين الزوجين. طب فيما في الاصلاح ما بين العبد وما بين ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ان اصلح نكون سبب في اصلاح قلب هذا الانسان. لو اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى في اصلاح قلب هذا الانسان ربنا يصلح قلبه. المبرر ده هو مش انسان مش عايز يتوب، اصل انت مش عارف يا شيخ محمود انا مش لابس حجاب ليه، انا مش لابس حجاب لان انا مستنيه لما يجي ابن الحلال يغطيني يتجوزني يعني ويلبسني حجاب. طب حضرتك لو ان مثلا السوق دلوقتي نايم ومفيش كتير بيتجوزوا يعني والحاله جيم ومفيش رجاله بيتجوزوا، هتفضلي قاعده كده يعني ربنا يكرمنا لحد ما يجي؟ يبقى دي مش نوع تحجب، لانها بررت عدم حجابها بان انا لما هتحجب لما يجي واحد يتجوزني يقول لي اتحجبي، اصل انا مش بصلي عشان كل اللي بيصلوا وحشين، اصل انا مش بتعامل بامانه لان كل اللي حواليا حرامية، يبقى انا ببرر لنفس الذنب. المؤمن ما يبررش، المؤمن ما دمت انا عارف ان انا ليا ذنب حتى لو انا مش عايز اتوب دلوقتي اقول ادعي لي. ودايما كده حتى تلاقي الانسان اللي هو نفسه يتوب بس في حاجه حاجزاه يقول ادعي لي. والله العظيم يا شيخ محمود انا بشرب سجاير بقالي 10 سنين، ادعي لي ربنا يكرمني وبطلها. هو نفسه بطلها، انما لو قال بص مع حضرتك اصل النيكوتين بقى في دمي وانا مش ممكن ابطل وانا لو سبته ده انا اموت، يبقى مش عايز ابطل. هو ده التبرير. الصحابه بقى ما كانش عندهم التبرير ده خالص. أسوق لحضرتك ثلاث حوادث في ثلاث دقائق. حديث الأولين رواه مسلم، واحد اسمه أبو مسعود البدري، أبو مسعود الأنصاري. في يوم من الأيام أبو مسعود الأنصاري كان عنده غلام، بعته يشتري له حاجة واداله فلوس، خد الفلوس ضيعها ورجع. هو مش فارقة معاه الفلوس قوي، يعني عادي جدا، إيه ضيعت دي مثلا دينار درهمين مش فارقة معاه، بس فارق معاه إيه؟ إن أنا لو ما عاقبتكش المرة دي كل مرة هتضيع الفلوس. فمسك عصاية كده ولسه هيضرب الغلام، فلقى صوت من ورا دكتور عمرو بيقول له ايه؟ اعلم ابا مسعود، مش واخد باله مين بيتكلم، فلسه بيرفع العصايه يضرب، فقال اعلم ابا مسعود، فتدور لقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فسقطت العصايه من ايديه. قال له يا رسول الله بيني وبينك يا دكتور عمرو انا لو مكانه هقول له انا بعاقبه عشان ضيع فلوسي، وانا بس بعاقبه عشان ما يستهترش الموضوع ده مره ثانيه، يعني ما يكررش مره ثانيه، انا مش فارقه معايا الفلوس. انا ما رضيش يبرر، قال له أشهدك أنه حر لوجه الله، ولم يتكلم. القصة الثانية رواها مسلم في صلح الحديبية. صلح الحديبية كان نص عظيم جدا جدا، فتح عظيم جدا، لأن بعد استقرار الحالة الأمنية ما بين المسلمين وما بين كفار قريش، ما شاء الله عدد الناس اللي دخلوا الإسلام حاجة لا تخطر على قلب بشر، أعداد خطيرة جدا جدا. فأبو سفيان كان لسه كافر، وكان معدي كده من قدام ثلاثة من الصحابة اللي هم بلال وصهيب وسلمان، فقالوا هم ثلاثة في وقت واحد: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. أبو بكر الصديق معدي فسمع الكلام ده، فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ إيه اللي بتقولوا ده؟ أنت عارفين أنه ممكن لو سمع كلمتين دولت ينقض المعاهدة ما بيننا وما بينهم وترجع الحرب مرة تانية. فالمهم دخل على النبي عليه السلام وحكى له اللي حصل ما بينه وما بينهم الثلاثة. فالنبي غضب، قال: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فأبو بكر سمع كلمتين ورجع لهم، قال: هل أغضبتكم يا إخوتا؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. كان ممكن أبو بكر يقول له: يا له يا رسول الله، مش عايزين مشاكل في وقت الصلح دوت، ويبرر، لكنه لم يبرر رضي الله عنه وارضاه، لأن ما عندهمش حتة التبرير. آخر مثال عجيب جدا، سيدنا أسامة بن زيد، الحديث في البخاري ومسلم، النبي أمره على سرية وراح عشان يقاتله. فلما راح عشان يقاتله، واحد من المشركين قتل عدد كبير جدا من المسلمين. فأسامة بن زيد هو واحد من الأنصار، هجموا على رجل عشان يقتلوه. أول ما هجموا عليه، الرجل أول ما شافهم والسيف، أسامة ماسك سيف والتاني ماسك رمح، فأول ما شاف السيف والرمح فوق رقبته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرجل الأنصاري رجع وأسامة بن زيد قتله. فأول ما راح للنبي عليه السلام قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متحرزا يا رسول، ده قالها وخايف مني، وبيني وبينك وبظاهر الموضوع كده فعلا، وقالها وخايف. قال له: هل شققت عن صدري حتى تعلم أقالها متعوذا أم لا؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة؟ يوم أسامة بن زيد يقول إيه؟ يقول: والله تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في هذا اليوم. ليه؟ عشان تبقى الحادثة ديت مش في ميزان سيئاتي. وهكذا لم يكن عندهم تبرير. طول ما أنا ما ببررش يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى أنا إن شاء الله هتوب، لأن أنا لازم أتوب، لأن يوم القيامة المشاهد صعبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم القيامة: وإذا الوحوش حشرت. طب الوحوش اللي انا كنت بخاف منها في الدنيا، الاسود والنمور والفهود، اللي الواحد يشوفهم هم في القفص يترعب، ده واقف جنبي اسد واقف جنبي، ورغم ذلك انا مش خايف منه. ليه؟ لانه مفزوع. طب الاسد الذي ليس له صحيفه ولن يحاسب حساب الدواب يوم القيامه، الدابه القرناء اللي نطحت دابه في الدنيا، الثانيه تنطحها في الاخره ثم يقال لهم كونوا ترابا، هو ده عقابهم يوم القيامه، لكنه ليس له حساب وليس له نار، ومع ذلك مفزوع. وإذا الوحوش حشرت ومع ذلك فهو مفزوع. إذن فمن باب أولى، أنا بقى اللي عندي صحيفة وعندي ذنوب وعندي، باب أولى أنا ألحق وتوب وأركع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وما بررش أي ذنب، حتى لو إن الذنب ده له مبرر عندي، لكن ما فيش أي مبرر يدعوني أن أنا أذنب في حق الله سبحانه وتعالى. بل هناك ما يدعوني أن أنا لما أذنب أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأرجع على الأقل، حتى لو أنا مش خايف من الذنب ده، فعلى الاقل لان ارجو رضوان الله سبحانه وتعالى.
هل هناك ذنب مولانا يدعو الى الياس؟
مفيش ذنب في الدنيا يدعو الى الياس، لان الانسان دائما لابد ان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم
لا تقنطوا
من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح صلى الله عليه واله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، حديث رواه مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فاستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى إذن المولى عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أمنتم. اللي يأس الناس من رحمة ربنا دكتور عمرو، صدقني والله العظيم، بيبقى ارتكب أكبر جريمة في حق الناس. لما يجي النهاردة يأس الناس من رحمة ربنا، قل لي ذنب على وجه الأرض ملوش توبة، حتى الشرك، حتى الكفر. يعني لو اني افترضت ان انسان عايزا بالله ربنا يعفونا عافيك، لو انه كفر بالله سبحانه وتعالى، قل للذين كفروا ان ينتهوا، اي عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اذا فاي ذنب مهما عظم، المولى عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، فذنبي مهما عظم فهو شيء، ورحمه الله ستسع لا محاله، يقينا رحمة الله ستسع هذا الذنب. إذا الإنسان ما يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإلا كان يأس عكرمة بن أبي جهل اللي احنا حكينا قصته المرة اللي فاتت، كان يائس لأنه حارب النبي عليه الصلاة والسلام 21 سنة، ورغم ذلك قال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافه في نصرتك، ومات يوم اليرموك شهيدا رضي الله عنه ورضاه. حكيم بن حزام اللي عاد النبي 21 سنة ورغم ذلك يسلم في عام الفتح ويخش على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له نفس الكلمات اللي قالها عكرمة، ما أنفقت نفقة وما وقفت، نفس الكلمات. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويحج في أول سنة ويأخذ معه 1000 شاة ويطعم بها فقراء الحرم، والسنة الثانية يأخذ 100 ناقة 100 جمل وينحرها في هناك ويطعم بها فقراء الحرم، والسنة الثالثة يأخذ 100 عبد وقد وضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن، ويجي فيهم عرف يقول يا رب اللهم من يشهدك أني قد أعتقت رقابهم يا رب العالمين، فهم أحرار ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك، فحرر رقبتي من نار جهنم وأعتق رقبتي من نار جهنم. شوف الدين. ثم يرجع بعد ما حج في المرة الثالثة ديت وهو في البيت وماسك المصحف وهو يقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ويبكي ويموت وهو يقول هذه الكلمات. حكيم بن حزام. أبو هريرة اللي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقط، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني وملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ويا مناسة دكتور عمرو أسلمت في آخر لحظة في حياتها، ياما يعني الرجل سيدنا أبو هريرة كان يعمل فزورة كده بين الصحابة يقول لهم أخبروني عن الرجل الذي، شوف المعنى، أخبروني عن الرجل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة، اللي هو عمرو بن أقيش. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أصنع؟ طب أنت في أرض جهاد دلوقتي مش ينفع أقعد أعلمك بقى إزاي تصلي وتصوم وتحج؟ قال له خش خذ السيف وخش جهاد في سبيل الله. فأخذ السيف وهو ينطق الشهادتين ثم دخل فقاتل فقتل، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. شوف قد إيه، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ودخل فقاتل فقتل ولم يشعر بألم القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة، أن واحد بس إيه يدوب اتقرص قرصة كده بسيطة. أنا عايز أقول لكل إنسان وقع في ذنب وكلنا ذاك الرجل، نفسي أقول لك نفس الجملة اللي قالها لك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لكعب بن مالك اللي هو كان واحد من الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، أول ما جه ونزلت توبة الله عز وجل عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. الله، أجمل يوم وأجمل لحظة بتمر بالعبد حينما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا رأيت بنفسي بعض الشباب وكنت أستمتع برؤية الشاب اللي لسه تايب فريش كده طازة، كنت أنظر في وجه هذا الشاب دكتور عمرو أجد في وشه نضارة ونقاء ولمعان كده في عينيه وراحة وفرحة وسعادة لا تخطر على قلب بشر. لو عرضت عليه كنوز الدنيا في هذا الوقت لن تعدل السعادة اللي تلاقيها في قلبه حينما يلامس التوبة شغاف قلب هذا الإنسان. يبقى حتة إن احنا نيأس أو نقنط أبدا، مش حد ييأس ولا يقنط من رحمة ربنا أبدا. ممكن إنسان يعصى ربنا 80 سنة. أذكر في مرة مرات كنا قاعدين في مسجد دكتور عمرو ودخل رجل عنده 80 سنة، فدخل قال السلام عليكم ورحمة، كان بعد صلاة المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلنا عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فكلنا ضحكنا، فواحد قال 8 سنوات إزاي يعني حضرتك ما شاء الله شكلك كبير، قال له فعلا يا ابني أنا 80 سنة لكني لم أتب إلا وأنا عندي 72 سنة، فالعمر اللي فات لا أتشرف به، وعمر الحقيقي حسبته من يوم ما تبت ورجعت لربنا، أنا عمري دلوقتي 8 سنين. شوف المعنى الجميل، شوف الإنسان لما يستشعر. عشان كده بقول هو يوم يعني يوم ميلاد القلب الحقيقي، يوم برجع لربنا أقول له يا رب فيقول لي لبيك عبدي قد غفرت لك. الحقيقة عايز إحنا وقتنا خلص. طب نختم بدقيقتين كده في عنصر صغير كده عشان نبقى ختمنا العنصر ده. احنا قلنا سمات التوبة عند الصحابة اول حاجة تعظيم الذنب، ان انا اي ذنب عملته مهما كان صغير يا دكتور عمرو احس ان انا عملت حاجة كبيرة عشان الحق اتوب لربنا سبحانه وتعالى. حاجة تانية عدم التبرير، ما بررش ابدا، عملت اعترف، مش عيب ان انا اذنب، لكن العيب ان انا ابرر، لازم اعترف عشان اتوب الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة قلنا لا يأس ولا قنوط، عمري ما في صحابي يأس أو قنط من رحمة ربنا. الحاجة الثالثة الرابعة والخمسة في عجالة في دقيقتين كده، إن التوبة من قريب، ما فيش إصرار، ربنا قال ولم يصروا على ما فعل، ربنا قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لأن الحساب مش سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب هلك. في الشركات بيعملوا في آخر كل سنة كده إيه بيسموه الميزانية العامة، اعمل ميزانية للذنوب، اعمل حساب يعني، يعني مش ميزانية يعني، يعني احسب أذنبت كم
ذنب. ولا تؤجل التوبة،
ولا تؤجل التوبة. بمعنى دكتور عمرو، واحد من السلف تاب، كان سبب توبته إيه؟ قال قعدت أحسب عمري فلقيت عمري بقى حوالي 22 ألف يوم. ال 22 ألف يوم دولت قلت لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد لكان الآن عندي 22 ألف ذنب، فكيف أنا أذنب في كل يوم من أكثر من 100 ذنب، يبقى عندي ذنوب قد إيه؟ فعاد إلى الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة اتباع السيئة الحسنة. أنا أذنبت ذنب أعمل بعديه حسنة، إن الحسنات
يذهبن
السيئات. ربنا يا رب يرزقنا إياكم التوبة النصوح. وأرجو من إخواني المشاهدين اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا والله بحبهم ان يعني يكثر الدعاء لوالدي، ربنا يا رب يبارك فيك رب العالمين.
ان شاء الله.
ودعواتك دكتور عمرو وانا احبك في الله.
اتمنى ان نختتم هذا الدعاء وندعو للوالد وللجميع
ان شاء الله
مرضى المسلمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم يا ربنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا. اللهم اشف والدي يا رب العالمين، اللهم اشفيه واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم احسن ختامه يا رب العالمين، اللهم تجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم اجعل كل اعمالي يا رب، اللهم اجعل كل اعمالي وكل حسناتي وكل دعوتي وكل كتاباتي وكل محاضراتي وكل كلمة قلتها من أجلك يا رب العالمين، جعلها في ميزان حسنات أبي وأمي، جعلها في ميزان حسنات أبي وأمي. اللهم اعف عنه يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين جميعا يا رب. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، واجعل الدائرة على بشار وأعواني. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.